بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا بفضلك على سنته وتوفنا على ملته، أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا بفضلك على سنته وتوفنا على ملته. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، نختم بفضل الله وحده وصية لقمان، وصية لقمان لولده وهو يعظه، ولعل في ذلك مسك الختام. فطالما تحدثنا عن هذه الوصية، ولكن ختامها كان خاصا بأمر في غاية الأهمية في حياة المسلمين، وخاصة في مجال تربية الأبناء، فللأسف الشديد أن جل الناس كثيرا ما تتدافعهم الظروف والأحوال التي تحيط بهم. جلنا يفرح إن جاءته النعمة، ويحزن إن نزلت به نقمة، فتراه ساخطا غاضبا هلوعا جزوعا متخبطا في رد فعله، ناسبا ما أراد الله به امتحانه إلى أسباب ظنها هي سبب امتحانه، فتراه إما ثائرا أو حانقا أو غاضبا، رافعا صوته، سابا من ظن أنه سببا في ابتلائه. فإذا بأبنائنا يشاهدون هذا الحال منا، ونسأل الله العافية، فيخرجون صورة مصغرة من آبائهم، فترى الطفل لا هم له غير السب واللعن ورفع الصوت، حتى وإن لم يكن للأمر دافع، لأن الطفل محرك بالمحاكاة، يقلد أبويه، رأى أبوه يرفع صوته يرفع صوته، رأى أبوه يضرب يضرب، رأى أبوه يسب يسب. وهذا عيب خطير، بل بعضنا يتطوع فيعلمه الولد، اضرب فلان، كف على فلان،
سب فلان، اشتم فلان، ونفرح أن ولدنا سباب، وأن ولدنا مؤذي، وأن ولدنا فاحش القول. البعض يعد هذا رجولة، والبعض يعد هذا موطن سعادة الله، لأن الولد خرج كأبيه. ولا أدري كيف نرضى لأنفسنا هذا الداء الذي ابتلينا به أن يصيب أبناءنا. وفي الأثر إذا بليتم فاستتروا، إن بلينا بداء فلا ننقل عدوانا. فالعضو إن قصرت معصيته على نفسه فذنبه لا يقارن بمن تعدت معصيته لغيره. ولذا تجد الحدود في الإسلام لا تقام على عبد عصى في نفسه. لو عصى في نفسه يعفى حسابه على الله، يرجع حسابه. أما أن يتعدى عصيانه لغيره كأن يعتدي على عرض امرأة، أو يعتدي على مال غيره، أو يسب دين مسلم، أو يعثو في الأرض فساد، ما دام ضرره ينتقل لغيره له عقوبتان في الدنيا والآخرة. فأنت بليت فاستر على نفسك، ولنضع هذا نصب أعيننا. ولذلك جاءت وصية لقمان لابنه وهو يعظه، يختمها بقوله: واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وبدأ الوصية أو الجزء الأخير من الوصية بالأمور الظاهرة التي بها يعرف العبد، وهذه من حكمة لقمان. بدأ وصية ولده بتنقية باطنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. تنقية للباطن، تعليمه آداب المراقبة، تعليمه اليقين برؤية الله له. بعد أن قوم باطنه انتقل إلى ظاهره، فليست الأولى بأحق من الثانية. ورب العباد دعانا لتقويم الظاهر والباطن جميعا. صحيح أن الباطن أهم، ولكن لا تعني أهميته أن نترك ما هو مهم وإن لم يكن أهم. فللأسف الشديد، وهذا أيضا من الأمور التي بلينا بها في الأمة، أن بعضنا زعم أن الله ينظر للباطن دون الظاهر، والبعض الآخر تمسك بالظاهر دون الباطن، وكلاهما أخطأ وما أصاب. الدين كل لا يتجزأ، وبناء لا ينقسم، وكما قال تعالى: حتى يكون الدين كله لله. في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن. ولذلك يشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين ببيت له أساساته وقواعده، وله بناءه. أساس بلا بناء هل ينتفع به صاحبه؟ وبناء بلا أساس أو قواعد هل يستمر لصاحبه؟ ولذا قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، ولم يقل بني من خمس. لو قال بني من خمس لكان غاية الأمر هي الأركان، لكن قال بني على، فهذه قواعد يأتي عليها بناء الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، الأركان الظاهرة التي بها يقاس المسلم من غيره، أساس البناء. وجد الأساس ينظر فيما وراءه، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما وراءه بقوله الدين المعاملة، معاملة الإنسان لربه، معاملة الإنسان لنفسه، معاملة الإنسان لمن حوله من الآدميين أيا كان لونهم أو نوعهم أو جنسهم أو قربهم أو بعدهم، ثم معاملة الإنسان لما حوله من كائنات حيوانات والطيور والأرض والسماء والرياح والسحاب وغير ذلك. هذه المعاملة. من بنى الأساس وضيع البناء يا ويحه يوم لقاء الله. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا دينار يا رسول الله. قال: بل المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة وحاج. بنى الأساسات ثم ظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته من قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاتهم وطرحت على سيئاته وطرح في النار. فأساس بلا بناء يا ويح صاحبه. والعكس بالعكس، لو بنى الدين كله وضيع أساسه. حسن المعاملة مع الناس للغاية، وبشوش وصدوق وأمين، كما هو الحال الآن في بعض البلدان الأوروبية، تجد شخص صادق وأمين، ولكن ما قيمة الأمانة مع الناس إذا ضيع الأمانة مع رب الناس؟ ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة الصلاة. الأساسيات الخمسة وأولها الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله، إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. بل وقال الله عنهم بنص صريح: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عنهم في آية أخرى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. إذن نعي الدين دين ظاهره لله وباطنه لله، فلنضع هذا نصب أعيننا. ولذا بدأت وصية لقمان كما قلت بتقويم الباطن ثم انتقل لتقويم الظاهر. ورب العباد يخاطب الجميع بقوله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، وسمى الأمرين لباسين، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. لباس ظاهر يعرف به الناس، وريشة مزيد من الفضل في الظاهر. ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله. التقوى واللباس الباطن خير أفضل، ولكن لا تعني أفضليته أن الله تعالى قدم عليه اللباس الظاهر، لأن الناس يتعارفون فيما بينهم بالظاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. طب وإن كان باطنه غير ذلك فحسابه على الله. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تولى الخلافة: إن أظهرتم لنا خيرا أمناكم ومكناكم، وإن أظهرتم لنا غير ذلك فلا أمان ولا تمكين وإن أسررتم بغير ما أظهرتم فحسابكم على الله. لن نحاسب الناس على باطنه، لا نقول فلان يقصد أو لا يقصد، هذه علمها عند رب، ولكن ماذا أظهر فلان هذا ما نتعامل عليه، ما أخفى سواء أخفى شرا أو خيرا لا علم لنا بذلك ولا يحل لنا الخوض في ذلك، بل يجب أن ندع ذلك لمن يعلمه ولا نعلمه سبحانه وتعالى. ولذا أخذ لقمان يربي ولده بعد أن قوم باطنه، بعد أن نقى عقيدته، بعد أن أورثه اليقين بحكمته، أخذ يقوم ظاهره الذي به يعرف الناس، بل أن رب العباد يذم الناس إذا تركوا ظاهرهم حتى يتهموا، فقال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أن الإنسان يتهم بالفسق بين الناس لأنه عمد إلى ذلك. وفي الحديث من تعرض لمواطن التهم التهم، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق لم يدع شيئا في ظاهره أن يتهم من خلاله، حتى أنه كان معتكفا في المسجد وجاءته زوجه صفية بنت حيي رضي الله عنها، فانقلبت فخرج النبي يودعها من معتكفه، فرآه صحابيان فانطلقا مسرعين، فأسرع النبي خلفهما وقال على رسلكما، يعني انتظرا، إنها زوجتي صفية بنت حيي. قالوا سبحان الله يا رسول الله، أو نشك فيك؟ قال أخشى أن يلقي الشيطان في جوفيكما شيئا من ذلك فتقذفان به في جهنم. هذا سيد الخلق وأعلى الناس وأسمى الناس فوق الشبهات، ومع ذلك يعلم الجميع أنه ليس من أهل الفجور، لأنه للأسف، وهذا ستقرؤونه، يعني من درس في كتب الزهد يجد بعض الزهاد يعمد انه يأتي معصية امام الناس ليبعد الناس عنه. لا، هذه جهالة، هذه جهالة. امرنا ان نصدق مع الله، ولا يحملنا الصدق مع الله ان نأتي معصية من معاصي الله ايا ما كان. تود ان تخفى عليك بالخفاء، عليك بالطرق التي تخفيك، ولكن مما أحل الله لك لا ما حرم الله عليك. والغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة أيا كانت، بل يجب أن تكون الغاية من الدين والوسيلة إليها من الدين. الغاية إسلامية والوسيلة إسلامية، الغاية نابعة من أمر الله ووسيلة الوصول إليها بأوامر الله لا بمعاصي الله. فلنضع هذا نصب أعيننا ولنربي عليه أبناءنا. يا بني واقصد في مشيك واغضب من صوتك، مشيتك بها يحكم الناس عليك، بها يحكم الناس عليك. ولذلك الحسن البصري لما دعا ربه وقد ألمته نفسه قال اللهم اجعل نفسي عندك مرفوعة وعندي وضيعة وعند الناس وسطة. وعند الناس ايه؟ ايوه، هذا هو المطلوب. اجعلها عندك لها من المكانة اعلى مكانة، وعندي لها اوضع مكان، لان العبد لو شعر ان لنفسه مكانة فهذا موطن دائي، الكبر يدخل إليه والعجب يدخل إليه والغرور يدخل إليه، والفساد يدخل إليه، والكسل يدخل إليه، والخمول يدخل إليه، والإعراض عن الطاعات يدخل إليه، والتوقف عن العبادات يدخل إليه. فرأس الفساد أن تزكي نفسك، بل عد الله ذلك افتراء عليه وكذب حين قال: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وعند الناس وصفه: فلا تكن عند الناس ممن يشار إليه بالبنان، ولا تكن عند الناس حقيرا فتذل أنفاسك. فليس من الإسلام أن يعمد العبد لتحقير نفسه في الظاهر أمام الناس، لكن كن وسطا بين الناس. ولذا جاءت وصية لقمان لولده: واقصد في مشيك، يعني لا تمشي مشية مفتون بمشيته مسرعا فيها ولا متباطئا فيها، بل الوسط مطلوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حاله في مشيته، إذا مشى لا يجري ولا يبطئ، بل كان يسرع الخطى وسطا بين الجري وبين البطء. الوسط ليست مشيتنا التي اعتدناها الآن، الوسط كما وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكفأ في مشيته، يعني يسرع الخطى، كأنما ينحدر من صبب. تشبيه دقيق. النازل من على جبل هل يستطيع أن يجري؟ لو جرى لتكفأ. هل يستطيع أن يبطئ؟ لو تبطأ لوقع، لكن رغم أنفه سيسرع الخطى دون جري. وهذه مشية النبي صلى الله عليه وسلم، لا يود أن يضيع وقته في مشيه، ولا يود أن يجري فيفقد هيبته، بل يغتنم الوقت وبأحسن ما يكون اغتنامه صلى الله عليه وسلم. ورحم الله السيدة عائشة لما سئلت عن عمر قالت: رحم الله عمر، كان إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع. أسرع يعني ما جرى، ولكن أسرع الخطى، يغتنم وقته، يستفيد بعمره، فهذا رأس ماله إن انقضى فلا مال له بعده. فإخواني، لنضع هذا نصب أعيننا، ولنربي على ذلك الأمر أبناءنا، نربيهم على هذه المشية، نربيهم على اغتنام الوقت، نربيهم على الاستفادة من العمر، حتى لا تضيع أعمار أبنائنا سدى، وإن كانت أعمارنا قد ضاع منها الكثير. فإن حرمنا الشيء لا نحرم منه فلذات أكبادنا، لعل الله أن يعوضنا فيه، لعل الله أن يجعل لهم مكانة في الجنة، وإن قدر لنا في الجنة مكانة أقل منها، فاعلموا أن الله يلحق الوالد بولده إن كان أعلى منه في الجنة. يقول الحق تعالى في محكم تنزيله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم فقط، لا قال وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصناهم. فنص أولا أن الآباء إن كانت لهم المكانة العليا ألحق الله بهم الأبناء، وإن كان العكس الأبناء هم الأعلى لا ينقص الله الأبناء من أجل الآباء، بل يرفع الله الآباء للأبناء. حتى وإن حرمنا فلا نحرم أبناءنا، لعل الله أن يلحقنا بهم، لعل الله أن يجعل لهم مكانة تكون سببا في نجاتنا، تكون سببا في رفعتنا. فلنربي أبناءنا على ما حرمنا منه. ولا يؤمن المؤمن إلا إذا أحب للناس ما يتمناه لنفسه. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن لم نحب للناس المسلمين العامة ما نحب لأنفسنا فلا إيمان لنا. فكيف بك إذا كان هذا الإنسان، لا أقول أخيك في الله بل ابنه، وأولى الناس باهتمامك وأولى الناس بحبك؟ فلنضع هذا نصب أعيننا إخواني، ولنربي عليه أبناءنا، نربيهم على المشية المعتادة، المشية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشيها حتى لا تضيع أعمارهم. وللأسف الشديد كم من أعمار أبنائنا تضيع بسببنا سدى، نسأل الله العافية. سلفنا الصالح كانوا لا يضيع وقت الولد بمجرد أن ينطق لسانه يبدأ يعلموه أمر دينه. وقد عجبت والله وعجبت، وأنا لي أن أعجب، عندما قرأ في مرجع من مراجع مخطوطة المخطوطات أن سفيان ابن عيينة أحد التابعين رضي الله عنه حفظ القرآن كله في الرابعة من عمره، في الرابعة من عمره، 4 سنوات لما يحفظ القرآن في الرابعة، فماذا يحفظ عندما يصل إلى 20؟ ولذا كان من حفاظ الحديث، وكان من أئمة التابعين، وكان بحرا في العيل، وكيف لا يكون كذلك وقد حفظ القرآن في الرابعة من عمره؟ ها؟ أين أبناؤنا اليوم؟ نحن في غيبة، نسأل الله السلامة. الإمام الشافعي لا أقول ألقى دروس العيل أو خطب في الناس، صرح له الفقهاء بالفتوى باستنباط الأحكام. كم كان عمره؟ عمره آنذاك في 13 من عمره، يعني في الصف الأول الإعدادي في المتوسطة، وصرح له الفقهاء أن يجتهد في الفتوى، مش يفتي، يجتهد في الفتوى في 13 من عمره. أين أبناؤنا؟ أين أبناؤنا؟ حال يندى له الجبين، حال يندى له الجبين. زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه في غزوة بدر وقد أسلم، وكان في 12 من عمره، استغفر الله، في 13 من عمره، فتقلد بسيفه وقوسه وخرج مع المجاهدين، وخرج معه مجموعة من الفتية في مثل عمره، كلهم يريد الجهاد. من بينهم زيد هذا وصحابي آخر من الأنصار كان يلقب زيدا ابن أبيه، فخرج وكان يتيما، ربي في كنف عبد الله بن رواحة، فردهما النبي لصغر سنهما، فربيب عبد الله بن رواحة لم يسكت بل ظل يعيد الكرة حتى أذن النبي لرافع، وده أيضا من الأنصار وكان في مثل عمرهم، بعد أن توسط له الصحابة وزكوه أنه أهلا للقتال، فسمح له النبي، فقال النبي والله، فقال للنبي يا رسول الله والله إني لأصرع رافع، فإن أذنت له فأنا أولى بالإذن منه. فقال لهم النبي تصارع، فصرع فأذن له النبي وقاتل. طفل طفل، وإلى هذا المدى يبلغ حرصه. زيد بن ثابت حرم من بدر، في أحد خرج وكان في 14 من عمره، فكاد النبي لا يأذن له فظل زيد يبكي ويقول يا رسول الله استعملني، فما هدأ له بال حتى أذن له النبي، لا أقول يقاتل ولكن ليخدم القوم، يخدم. وبالفعل ظل على خدمة المقاتلين وتضميد جراحهم، وكان النبي أرسله لأحد الصحابة، علم النبي أنه أصيب فذهب له وقال النبي يقرئك السلام، بلغه الرسالة، قال وعليك وعليه السلام، فقال كيف تجدك؟ قال إني لأشم ريح الجنة وفاضت روحه. فظل هذا الصحابي في رأس زيد مثل عملي، رآه بعينه، ظل بسببه يقاتل بقية عمره، مع أنه من أوائل من حفظ القرآن، حفظ القرآن وهو صغير، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يطرق عليه بابه كلما نزل عليه الوحي لأمليه وهو طفل. طفل، أين أطفالنا؟ أين أطفالنا؟ ولذا كانت فتوتهم مبكرة. أسامة بن زيد يقود جيشا فيه عثمان وعلي وخالد بن الوليد وغيرهما وغيرهم وهو في 19 من عمره. قضية ليست بالطول العرض، بل يبعث النبي يوما بعثا من الصحابة 3 يبلغوا رسالة من رسائله صلى الله عليه وسلم لإحدى القرى، فسألهم النبي أيكم يحفظ من القرآن أكثر؟ فقال أصغرهم سنا وكان طفلا في 8 من عمره، أنا أحفظ البقرة، هل أحد منكم يحفظ مثله؟ قالوا لا. قال اذهب فأنت أميرهم، أمير لرجال في 8 من عمره، يصلي بهم إمام ويرجعون لرأيه. أين أطفالنا اليوم؟ 8 يعني في الصف الثالث الابتدائي، ها؟ أبناؤنا الآن حتى الثانوية العامة لا مجال أن نقارنهم لأطفال في 7 من الصحابة. ورحم الله ابن الجمزوري لما كتب منظومته في أحكام التجويد سماها تحفة الأطفال، كما قال علماؤنا، فكان سلفنا يربوا عليها الأطفال، يعلموها للأطفال. الآن تسأل الشيوخ أتحفظون التحفة؟ لا يحفظوها. شيوخنا لا يدركوا أطفال السلف، وهذا هو الفارق في التربية، الفارق في التربية. وللأسف الشديد أننا شأن في أجيال كل همنا أن الطفل يحصل على الشهادة، وفي سبيل ذلك نسمح له بكل شيء، باللهو وباللغو وباللعب وبمضيعة 3 أو 4 أشهر في الأجازة في كل لغو وباطل من أجل أن يذاكر في فترة الدراسة ليحصل على الشهادة التي بها يقتات، وكأن القوت صار غاية، ليست الغاية تربية الأبناء لا، ولا تعليم الأبناء لا، الغاية الشهادة، الغاية الشهادة، الغاية أن يقال فلان ابن فلان صاحب الوظيفة الفلانية، وهذه مصيبة، هذه مصيبة. سلفنا كان هم الرجل منهم أن يخلص العبد لرب العباد دينه، وما دام صدق مع الله لا يضيرنا ما يفعل، ولذلك كان لا يهتم بالوظيفة، اهتمامه بتربية الولد، بتعليمه العلم النافع. لا يضير المسلم أن يكون ابنه سباك مسلم، ليس شرطا أن يكون دال نقطة فلان ابن فلان دكتور فلان، لا، ما يهمنا أن يخرج المسلم الموحد، فإن أعانته ملكاته ليكون دكتور يبقى دكتور مسلم دكتور قبل أن يكون دكتور، هو مسلم، فينفع المسلمين بدينه وعلمه. إن كانت ملكاته لا تعينه على التحصيل وتعينه على الكسب في عمل فني يبقى سباك مسلم، أو عامل مسلم أو حرفي مسلم حرفي يتقي الله في مهنته ويتقي الله في عمله، هذا مطلوب المسلمين. لا يضير صحابيا أن يكون عامل، لا يضير الصحابي أن يكون أجير يأخذ رزق اليوم باليوم، بل كان من الصحابة من لا عمل له فيخرج إلى الصحراء يجمع الحطب، ولكنه يجمع الحطب وهو أمة في ذاته. ابن أوس كان أمي لا يعرف القراءة والكتابة، لا يعرف شيئا في القراءة والكتابة، لكن صحابي ممن رضي الله عنهم وكان أمة، حتى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما يقول: ستفتحون الحيرة، بلاد الحيرة، وستأتي بنت ملكها وهي الشيماء ملفعة بمروطها السود على بغلتها السمراء. وكان ابن أوس هذا جالس في مجلسه فقال: يا رسول الله، إن فتح الله علينا الحيرة وأنا حي أتكون الشيماء لي؟ قال: هي لك. وعاش ابن أوس حتى أدرك عصر عمر وفتح الله عليهم الحيرة، وكان أحد المقاتلين في هذه الغزوة، فرأى امرأة لا يعرفها تلبس مرطا سود على بغلة سمراء، قال: إنها الشيماء التي وعدني رسول الله. فلما وقعت في الأسر عرفت أنها هي، فقال: هي لي. فقال له عمر: هل لك على ذلك شاهد؟ فأتاه بشاهدين من الصحابة كانا في المجلس الذي وعده النبي فيه بذلك، فقال: هي لك. فصارت من نصيبه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبوعده له. فلما أخذها قال له أصحابه: إن لها أخا لا يزال على كفره ولم يقع في الأسر، وله من المال الكثير، وسيأتيك ليفتدي أختي، فلو أنك طلبت منه كنوز الأرض أعطاك. وبالفعل جاء أخوها وطلبها منه، قال: كم تدفع من المال؟ قال: ما تطلب؟ فقال: أطلب منك 1000 درهم. فأعطاه 1000. إيه المشكلة في 1000؟ فقال أصحابه: لما لم تطلب أكثر من ذلك؟ قال: وهل في العدد أكثر من 1000؟ هل عابه عدم علمه بالحساب؟ صحابي وبأمة، بأمة ولا يعرف أن في العدد أكثر من 1000. لا ندعو بهذا ألا نتعلم العلم، ولكن نود أن نميز بين أمرين: بين أن يكون همنا العلم، همنا العلم على حساب الدين، وأن يكون همنا الدين والعلم وسيلة تعيننا على الدين. فالعلم الدنيوي في الإسلام فرض كفاية، لا بد من تعلم طائفة من المسلمين، لا، ولكنه ليس غاية الأمر. فقبل أن يكون الطبيب طبيب يجب أن يكون مسلما حتى يؤتمن على الأعراض والأسرار، قبل أن يكون المهندس مهندسا يجب أن يكون مسلم حتى يؤتمن على البيوت التي يبنيها وقد تسقط على رؤوس المسلمين، أن يكون المحاسب محاسبا وقبل أن يكون محاسبا يجب أن يكون مسلم حتى لا يرابي في معاملاته ولا يغش في تعاملاته. يجب أن نتقي الله في حياتنا، يجب أن نربي أبناءنا على ذلك. واقصد في مشيك، واقصد في مشيك، اتق الله في حركاتك الظاهرة والباطنة قبل ذلك، واغضض من صوتك. وهذا أمر أيضا في غاية الأهمية، يجب أن نربي عليه الأبناء: اغضض من صوتك، ثم ذكر تشبيها ما أشده على كل ذي لب وعاقل، قال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ونكارة صوت الحمار في ارتفاعه الشديد وفي قبح حركته عند النطق به. فأنكر الأصوات ما ارتفع وما كان فيه غمز أو لمز أو فحش. فهذه أمور يجب أن نجنب أبناءنا إياها، فليس من سمت المسلم أبدا أن يرفع صوته، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم غض الصوت، فإن تكلم أسمع من حوله، أسمع من حوله فقط دون زيادة. بل أن رب العباد دعاه للوسطية في نطقه فقال: ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا، وابتغ بين ذلك سبيلا، واغضب من صوتك. وإن استطعت أن تعلم ولدك ألا ينطق إلا وقت الحاجة فذلك خير وفضل، لا ينطق إلا عندما يطلب منه عند الضرورة، لكن لا يكن الولد ثرثار ينطق بحاجة وبغير حاجة. فكثرة الكلام توقع العبد لا محالة في الزلل. والنبي صلى الله عليه وسلم توعد الثرثارون أي كثير الكلام بحاجة وبغير حاجة، فيجب أن نربي أبناءنا على ذلك ونبعدهم عن هذا الداء. فلا كثرة كلام، ثانيا إن تكلموا ألا يرفعوا صوتهم فوق الحاجة، يبقى لا يتكلموا إلا بما هم في حاجة للنطق به، وأن يكون صوتهم قدر الحاجة دون زيادة أو ناقص. يعني لا تربي الولد على الخجل بحيث لا ينطق ولا يعامل الناس، ولا تربي الولد على أن يطيح في الناس بلسان، هذا ممقوت وهذا ممقوت. والخصال الحسنة وسط بين نقيضين، وسط بين جميع الخصال التي دعانا الإسلام إليها، وسط بين نقيضين. يقول لك الاقتصاد في المال وسط بين البخل والتبذير، الصبر وسط بين الجزع والقنوط، ها وهكذا. ما من خلق دعانا الإسلام إليه إلا وتراه وسطا بين نقيضين، إن زدت فيه أسأت وإن أنقصت منه أسأت. فكذلك الصوت، الزيادة فيه غير مطلوبة والنقص فيه غير مطلوب. يعني بعض الناس يتكلم لا يسمع أحد، يوشوش، هذا ليس بطيب، يجعل المسلم ضعيف، لا يصلح هذا أن يقود جيشه، لا يصلح هذا أن يربي أمه. ورحم الله عمر كما تقول سيدة عائشة، كان إذا تكلم إيه؟ أسمع، يسمع من يود إسماعه، إذا تكلم أسمع، في وقت الحاجة للكلام يتكلم ويتكلم بالحاجة، في وقت الاحتياج للضرب يضرب، ويضرب بما يؤثر، لا يضرب ضرب كما يفعل بعض الناس عندما يؤدب بطرف الثوب، لا، كان إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع، ضرب من دعت الحاجة لضربه، صاحب عقوبة أو غير ذلك، زان أو سارق أو غير هذا، إذا ضرب إيه؟ أوجع، لأن المجرم لو عاقبناه عقوبة خفيفة سيرجع لإجرامه أو سيستمر فيه. ولذلك رب العباد يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، عند أقامة الحدود خاصة، لا تأخذكم بهما رأفة، لستم أرأف بهم من رب العباد الذي خلقهم، وهو الذي أراد أن يقومهم بما شرع ولن يقوموا بغيره. فيجب أن نعي هذا، يجب أن نعي هذا ونربي عليه أبناءنا. فلا يرفع صوته، فإن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لصوت الحمير، وخاصة إذا كانت نساء كما نرى اليوم، نسأل الله العافية، النساء مادت أصواتها في الرجال واختلط الحابل بالنابل، ونسأل الله السلامة، نسأل الله أن يقبض ما قبل أهوالها. واقصد في مشيك واغضض من صوتك. قلنا غض الصوت أن يتكلم بما تدعو له الحاجة دون زيادة أو نقصان، وأن يرفع صوته بما يسمع دون زيادة أو نقصان. في مشيك واغضض من صوتك. قلنا غض الصوت أن يتكلم بما تدعو له الحاجة دون زيادة أو نقصان، وأن يرفع صوته بما يسمع دون زيادة أو نقصان. الأمر الثالث ألا يفحش في قوله، لا يستعمل لفظا بذيئا، مش ليس كما يفعل الناس اليوم. الأمة والأب عندما عاقب ولد يقول له يا ابن ويتهم أبوه بأنه حمار لوح، هو حمار لأنه أراد أن يكون ولده مثله، نسأل الله العافية، يا ابن كذا ويا ابن كذا، لا يليق هذا بالمثل. بل وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش وكذا، ليس بالطعان. فإن ربي الولد على عدم الطعن عافاه الله من ذا كثير، لأن الطعن في الإسلام قد يذل الولد فيطعن إنسانا في أمه أو في أمه أو في أبيه أو في أخته أو في امرأته. الطعن في الإسلام حد من حدود الله. قال تعالى والذين يرمون المحصنات يقول من رمى، بل الآية يفهم منها كل ما يفهم منه الرمي حتى التعريض. فعند الأحناف من يعرض يطالب بالشهود، فإن لم يأتي أقيم عليه الحد. يعرض يعني إيه؟ يعني تصارع مع إنسان فيقول له أمي عفيفة، هو ما اتهم أمه لكن عرض، معنى أمك عفيفة يبقى أمه إيه؟ أبو حنيفة يقول يجب أن يأتي بأربعة شهود أن أمه ليست بعيدة، فكيف بمن يربي ولده على الطعن الدائم في الأحساب والأنساب؟ مصيبة مصيبة. حتى صار الآن الطعن في لسان الناس لغو عادة، لا ينطقه إلا بالطعن، فلان ابن كذا، فلان ابن كذا. ما هذا البلاء الذي نعيش فيه في أناس نسبوا لهذا الدين فصاروا سبة فيه ونقطة سوداء في جبينه. ليس المؤمن بالطعان، قال ولا اللعان، واللعن في اللغة معناها الطرد من رحمة الله، وهذه مصيبة أخرى. بعض الناس خاصة المتدينين للأسف، منهم من يقول أمي عفيفة، هو ما اتهم أمه لكن عرض، معنى أمك عفيفة يبقى أمه إيه؟ أبو حنيفة يقول يجب أن يأتي بأربعة شهود أن أمه ليست بعفيفة، وإلا أقيم عليه الحد وجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة. التعريض، فكيف بالتصريح؟ فكيف بمن يربي ولده على الطعن الدائم في الأحساب والأنساب؟ مصيبة مصيبة. حتى صار الآن الطعن في لسان الناس لغو عادة، لا ينطقه إلا بالطعن، فلان ابن كذا، فلان ابن كذا. ما هذا البلاء الذي نعيش فيه في أناس نسبوا لهذا الدين فصاروا سبة فيه ونقطة سوداء في جبينه. ليس المؤمن بالطعان، قال ولا اللعان. واللعن في اللغة معناها الطرد من رحمة الله، وهذه مصيبة أخرى. بعض الناس خاصة المتدينين للأسف، منهم من يزل في هذا الباب، يقول لك فلان ده لن يدخل الجنة ولن يراها بعينه، فلان ده لن يرى رحمة الله أبدا، فلان الله يلعنه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هؤلاء نقول لهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويها عن رب العزة، أن أحد الناس قال وكان عبادا، كان عبادا كما روى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان ممن كان قبلكم أخوين، كآخيا في الله. فيقول له سأتوب سأتوب، ويسوف، حتى نهاه يوما فأبى الرجل أن يجيبه، فقال اذهب فوالله لن يدخلك الله جنته. قال فقال الحق تعالى من هذا الذي يتألى علي أن يحلف بي ألا أغفر لفلان، أشهدكم أني قد غفرت لفلان وأحرمته هو من جنتي. أتطرد الناس من رحمة الله من يدريك أنك المطرود؟ من يدريك أنك المطرود؟ مضى هذا نصب أعيننا، لسنا آلهة. ورحم الله أحد أئمة السلف أبو حمد الغزالي حين يقول كل منا في نفسه فرعون، ولكن منا من تتاح له، فالعباد عاب على اليهود ذلك حين قسموا فيما أمر الله، هذا لله وهذا لنا وهذا لشركائنا وهذا لكذا وهذا لكذا وهذا محرم على أزواجنا وحلال لأبنائنا فرب العباد قال سيجزيهم بما كانوا يفترون، هيسيبهم لن يدعهم. فمن يفتري على الله في شيء لن يفلت من عقوبة الله، لن يفلت من عقوبة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم عمر يوم أن لعن حاطب بن أبي بلتعة مع أنه أتى جريمة وكادت الأمة أن تهلك بسببه، حين أرسل رسالة لأهل قريش يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، لو وصلتهم الرسالة كان في مقدورهم أن يقطع المسلمين جميعا في الغزو، خيانة، وخيانة عظمى، رب العباد سمها خيانة. وجبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بذلك، فأرسل علي بن أبي طالب وأوقف المرأة في الطريق التي تحمل رسالة سيدنا عمر، قال له لعنك الله. فقال له النبي لا تلعنه، من يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وهذا من أهل بدر، حتى أن رب العباد لما خاطب وصفه بالإيمان ما نفى الإيمان عنه، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا أماناتكم، وصفه به بالإيمان مع خيانته. فمن يدريك لعل هذا الذي أردت أن تطرده من رحمة الله أهلا لرحمة الله، أمر لا علم لك به لا تخوض فيه. وهذا جانب مهم في تربية الأبناء، فلا نعود ولدنا أن يتدخل فيما لا يعنيه، وخاصة إذا كان هذا الأمر خاص بالله تعالى. واضح؟ واضح. لكن لا نربي الأبناء هذا حرام وهذا حلال، وطفل صغير يخرج الولد يحلل ما شاء ويحرم ما شاء، هذه مصيبة، هذه مصيبة. يجب أن نربيه أنه لا يحل ولا يحرم إلا من بيده التشريع وحده سبحانه وتعالى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، شديد على نفوس الناس أن يأتيهم الأمر من رب الأرض والسماء ولا يكون الأمر من نفوسهم هواهم، كل يود أن يحقق رغباته بما يصدر من أوامر وتعليمات وبما يخرج من قرارات، وينسى أن صاحب القرار هو الله وحده. هم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. فبئس إيه؟ فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. الناس اللي كنا بنعدهم سفهاء يزعموا أنهم تلقوا الأمر من الله ولم يتلقوا الأمر منا، أزاغت عنهم الأبصار. رب العباد يقول ذلك حق، إن هذا لحق تخاصم أهل النار. ها؟ فإخواني لابد أن نفطن لهذه المعاني وأن نضعها نصب أعيننا. فليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، قال ولا الفاحش. الفاحش اللي استعمل لفظ خارج كان يغضب الأب فيسب امرأته سبابا قبيحا أمام الأبناء. النبي جعل حقها عليه ألا يستعمل لفظا من هذه الألفاظ، فقال في حديثه ومن حق المرأة عليه ألا يضرب الوجه ولا يقبح. لا يقول لفظ قبيح، لا يقول لفظ إيه؟ فلنفطن إلى هذه المعاني، فنهينا عن الفحش في القول. وللأسف الشديد بعضنا يأخذها من باب الدعابة، إن يفحش في القول أمام الأبناء من باب الدعابة، بل يفحش للولد نفسه، فيخرج الابن يردد ما يقول الأب. صورة مصغرة، صورة مصغرة. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ولا الفاحش قال ولا البذيء. البذاء يجب ألا تخطر للعبد لسانه، عبد مؤمن. البذاء التطاول في الكلام، الإساءة لمن له مكان أعلى منك. يغضب مع امرأتي يقول للولد سب أمك، سب أمك، نسأل الله العافية. أو يغضب مع أخوه فيقول له سب عمك. وهذه للأسف الشديد مصائب تقع في دار المسلمين. أجد اب يسب عمه، إن سب اليوم عمه وهو يطيعك فعما قريه يوم أن يكون قضتك، لأن لسان الأهل أمر أعتاد المسلم ليس كذلك، المسلم ليس كذلك. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان من أحيى الناس لفظا. تأتي امرأة فتقول يا رسول الله كيف تتطهر المرأة من حيضها، فقل تصنع الفرصة الممسكة هكذا. قالت كيف؟ لم يستطع النبي نطقا وهو أبلغ الناس وأفصحهم، فقال لعائشة علميها. حياء مطلوب، حياء مطلوب. امرأة يبقى فيها أدب للحديث، كبير يبقى فيها أدب للحديث مع الكبير، شيخ يبقى فيه أدب للشيخ في التعامل معه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويحترم كبيرنا ويعطي لعالمنا حقه، وفي رواية ويوقر علماءنا. ليس من الإيمان والإسلام ألا نرحم الصغير وألا نحترم الكبير. مش تخرج الولد اعتاد على سب الكبير يبقى لو وجد شيخا عاجزا يسبه ان طلب العول منه ينهره. وهذا للأسف بلاء في كثير من الشباب اليوم. شاب مفتون بقوته، إن رأى من هو أضعف منه سخر منه، سخر منه، بل حتى للأسف بعض الشباب المتأفف في دينه علم أن الرجل لا يحل له مصافحة النساء، فيجد امرأة ساقطة على الأرض تتمنى أن تعبر طريق لا تجد من يقودها، فيستحي أن يقودها خشية أن يمس امرأة. لو ربي هذا على الإسلام الصحيح، لو كانت مريضة تحملها على كفيك، تحملها على كفيك. بل وفي الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن المرأة كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فتلف عقلها فنسكه من يده وتذهب به بعيدا عن القوم فلا ينزع يدها منه حتى يقضيها ما أمر أو ما طلب. سيد العارفين بالله صلى الله عليه وسلم، إذا معي ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، هذه كلها أدب أن يعيشها المسلم في قوله وأن يربي عليها أولاده. وهل يضيع العبادة إلا اللسان؟ وفي حديث معاذ بن جبل قال يا رسول الله أرأينا لم أخذون على ما تنطق به ألسنتنا، قال سكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فيه شيء يؤدي بالعباد لجهنم إلا حصائد اللسان؟ ثمرة الكلام. وفي الحديث الآخر لما جاء أحد الصحابة يقول يا رسول الله من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك وليسعك ريثك ولتبع على خسرك. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم من ضمن لما بين لحييه أي لسان وبين فخذيه أضمن له الجنة. ليضمن لسانه وفرده أضمن له الجنة، لسانه وفرده، لسانه مصيبة المصائب. بل ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بأن كلمة من هذه كلمة تكون على عبد الله معناها تكون سبب هلاك. وفي حديث سيدة عائشة لما وقفت سيرت فيها فقط قالت يا رسول الله إنها قصيرة، احمر وجه النبي وارتعدت قرافصه وقال غاضبا يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. كلمة قصيرة تعكر البحر، قصيرة فقط، اما ما نقول اليوم يعكر ايه؟ في بعض التسعور زي يعكر صفة الدنيا الاخر. الله سلام، قصيرة فقط تعكر البحر، نحن العافية. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول المرء الكلمة من رضوان الله عليه ما يلقي لها بالا يرفع بها في الجنة درجات، وقد يلقي المرء الكلمة من سخط الله عليه ما يلقي لها بالا لا يفكر فيها يلقيها في جهنم 70 خريفا، 70 عاما في قعر جهنم يهويها بكلمة، بكلمة. وكما قال علماء السلف لسانك حصانك، إن صمت صانك وإن خلت خانك. فإياك إياك أن تدع المجال لولدك أن يطلق لسانه العنان دون تقييد، بل يجب أن يقيد لسانه بالخير والصواب، بالصدق والحسن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليقل أحدكم خيرا أو ليصمت، رب الولد إن لم يكن الكلام خير فليصمت. وهذه وصية لقمان، وهذا أمر ظاهر. الناس يقيسون الناس بما بينهم لسان، لسانك طيب مع الناس يحبك الناس، لسانك بذيء مع الناس من يحب البذيء. ها؟ فلنعي نحن نتقسم على ربك، إن حسن الأفضل عن الناس أحبوه وإن أسردوا فبغض الناس لك من غضب الله عليك. وفي الحديث وخاصة أهل الإيمان لا ممكن يبغضك الكفار، بغضهم لك لإيمانك أجر لك، لكن أن يبغضك أهل الإيمان يوم شهداء الله في أرضه فهذه مصيبة. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحب، ثم نادى جبريل بهذه السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أسخط الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فابغض فيبغضه، ثم نادى أهل السماء إن الله أبغض فلانا فابغضوه فيبغضوه، ثم يوضع له البغض في الأرض. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. قالها ثلاثا عندما مرت عليهم جناة فأثنى الناس عليها خيرا فقال النبي وجبت، ومرت أخرى فأثنى الناس عليها سوءا قال فسوء، فقال النبي وجبت فقال عمر بأبي أتى أمي يا رسول الله ما وجبت؟ من قالوا في حقي خيرا قلت وجبت، ومن قالوا في حقي شرا قلت وجبت. قال يا عمر: من شهد له من الناس أربع بأنه من أهل الجنة فقد وجبت له الجنة، ومن شهد له أربع بأنه من أهل النار فقد وجبت له النار. أنت شهداء الله في الأرض، أنت شهداء. قال عمر: يا رسول الله ثلاثة. لو شهد له ثلاثة قال: وثلاثة. قال: واثنين. قال: واثنين. قال عمر: تعيت أن أقول واحد. فأنتم أهل الإيمان شهداء الله في الأرض. إن شهد أهل الإيمان أنتم بالصلاح هي شهادة الله يوم القيامة، وإن شهدوا عليه بالفجور فهي شهادة عليه يوم القيامة. شهادة أهل الإيمان. مش تألي، هناك علامات للشهادة لا بد للمؤمن أن يتحراها، وأنا كلامي على أهل الإيمان. على من؟ يعني إنسان ليس له هوى، ممكن تكون مسلم ومؤمن وبجوارك أربعا يشيشون الليل كله ويضايقونك، وأنت تحول بينهم وبين الشيش، فاكرهونك، يشهدون عليك بأنك فاسق، هل شهادتهم يؤخذ بها؟ دول أصلا مردود الشهادة. اللي مردود الشهادة عند الناس فكيف تقبل شهادته عند رب الناس؟ ورب العباد أعلم بعباده من عباده. والله تعالى مجرد أن إنسان مسلم مات وأخذ الناس يتحدثون عنه بالخير، هذه شهادة له، هذه شهادة له. يتكلمون عليه بالشر، هذه شهادة ستكون عليه يوم القيامة، لأنهم ما حملهم على الشهادة عليه بالشر إلا شره. أم أنهم مفترون؟ بس هذا موضوع آخر. نعم. 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 هذا موضوع آخر. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه آداب يجب أن يعرفها المسلم. أولا، إذا مات الميت إن كان محسنا لنا أن نذكر حسناته لنقتدي به، وهذه من السنة. يعني حتى وإن رأيت في حي حسنا لا تمدحه بين يديه، نهينا عن ذلك. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: احث التراب في وجه المداحين. ولما مدح أحد الصحابة آخر بين يديه قال: لقد قطعت عنقه، لقد قطعت عنقه، لأن هذا سيورثه فتنة أو افتتان بعمله، هذه مصيبة، نسأل الله العافية. فمدح الحي في وجهه نهي عنه، لكن أن نذكره من وراءه بخير لنا ذلك، حيا أو ميتا، ما دام ذكره بخير لنا ذلك. لكن المسيء، قسم العلماء المسيئين إلى قسمين: مجاهر ومستتر. المجاهر يعني من لا يكره أن تذكره بما فعل، بل هو يجهر بأنه فعل، فهذا لا غيبة له إن ذكرته. ولكن الأولى بك ألا يكون ذكره بغرض ترداد ذكره، وإنما إن كان لهذا الأمر حاجة شرعية لك أن تذكره. تحذر إنسان من؟ تحذر إنسان من القرب من؟ تحذر إنسان من أن يفعل فعله؟ أو تذكره أمام قاضي مسلم أو حاكم مسلم ليحول بينه وبين السوء الذي هو عليه، جاز لنا هذا. لكن أن نذكره بغرض الذم فقط فليس هذا من ديدن المسلم. بعد موته، ما دام قد مات وذهب شره، إن كان هناك حاجة شرعية قاضية كشهادة أو غيرها طلبت منك لك أن تذكر، ليس هناك حاجة فلتقل الخير أو لتصمت. طب أين ذهب؟ في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فقد أفضى إلى ما قدم. ما قدمه سيسأل الآن عنه، مدام نزل إلى قبره يبدأ السؤال من لحظة نزوله. لكن من أساء وقد أساءه إساءته، بل سرق مرة أو ارتشى مرة ويكره أن يعرف الناس فعله أو جرمه، هذا يجب عليك ستره، يجب عليك ستره، بل أن الشرع سبحانه وتعالى جعل ذلك في الحدود. لو أن امرأة زنت ورأيتها بعينك وهي تزني غير زوجتك، امرأة ورأيتها تزني مع رجل، بل رأيتها ومعك صاحبه، ورأيت عضو الرجل فيها كما ترى المرودة في المكحلة، ليس بعد هذا الأمر شهادة. الشارع لما جاء رجل وقال يا رسول الله لو قلت رأيت فلان يزني، قال ألا هل سترته؟ إن لم تستره ونطقت يقام عليك أنت الحد. الشارع اشترط كم شاهد؟ لو جاء ثلاثة وشهدوا أقيم الحد على الثلاثة. وعدوا من الكاذبين بنص الآية، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم إيه؟ الكاذبون. نعتهم الله بالكذب لأنهم خالفوا حكم، لعل الله أراد له ستر. تفضح أنت لو أراد. ولذلك الزاني اللي زنى وجاء أربع وشهدوا عليه في عصر عمر قبل أن يجلبه قال لا أحسبها الأولى، لأن الله يستر عباده. ولا يشهد عليك أربع إلا لأنك جاهرت بمعصيتك، لو كنت مستترا ما رآك الأربع على هذا الوضع القبيح. فالنفط فرب العباد ما أراد الانتقاء، لعله أن يعرف أنه أساء، إن وبخته وقد رأيته أن يتوب توبة صادقة نصوحة، فينفع الله المسلمين بتوبتي، ما يفيدنا قتله. لكن عضو وصل لمرحلة أن يجهر حتى يراه ملأ أربعة يروه على حال زنا، واضح كلامي؟ فلا بد أن نفهم حكمة في تشريعه، وكل ما نذكر مجرد نسمات من الحكمة. أما الحكمة العظمى أن المشرع لهذه الأحكام هو العليم الحكيم، وليس وراء حكمة الله حكمة، واضح كلامي؟ فالمسر بمعصيته يجب علينا أن نستره، نذكره وننصحه ونزجره، هذا أمر مطلوب منا، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا واجب عليك أمر الحال. بس بل أن العلماء ذكروا هذا، لو أن رجلا كان هناك 99 دليلا على إدانته ودليل واحد على براءته يؤخذ بدليل البراء. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لئن يخطئ أحدكم خير من أن يخطئ في العقوبة، خير من أن يخطئ في العقوبة. وأحد الصحابة أبو محجن لما خرج مع الجيش وكان الجيش بقيادة سعد بن أبي وقاص فالخمر وهو خارج يجاهد في سبيل الله أتى معه ورفع أمره لسعد، يعني رأوه مخمورا، فلما رفع أمره لسعد وثقه بالحبال وتركه مسربل بالحبال بين نساء، فلما أفاق ورأى الجيش ذهب يقاتل بكى، حتى وإن عصى لكن مسلم، خميرة الإيمان موجودة في صدره، بكى وقال ويحك أبا محجن ذهب الرجال إلى القتال وبقيت أنت مسربلا بالحبال بين النساء بالحبال. ثم نادى على ربيبة سعد يعني ابنة زوجتي من رجل غيره، قال أستحلفك بالله أن تفكي وثاقي لأقاتل في سبيل الله وأزود عن ديني، فإن قدر الله لي الشهادة فأخبري سعدا بأمري، وإن أحياني المولى سأعود لأوثق نفسي. فلما فكت وثاقه اخذ العصماء فرس سعد وتلثم اخفى وجهه. يقول سعد فكان حديث القوم في المعركة ذلكم الرجل الملثم يركب العصماء فرسي وأنا أعرف الناس بها، ما بارزه مبارز إلا صرعه، وما استعان به أو استنجد به مؤمن إلا أعانه على عدوه، حتى صار حديث القوم وإجماعهم أن هذا ملك ساقه الله ليدافع عنه. ظنه من فرغ من المعركة وعاد سعد يسأل النساء عن العصماء من حركها، فعاد وجد أبو محجن موثق بالحبال كما كان، فسأل ربيبته: أستحلفك بالله، أما برحت العصماء محلها؟ قالت: برحت. قال: وكيف؟ قالت: بهذا الرجل أبو محجن. فقصت ما كان من أمره، فجاء سعد وفك وثاقه وقال: قم بارك الله عليك. قال: أقم علي حد الله لتطهرني. قال: والله ما كان لمثلي أن يقيم حد الله على رجل أبلى مثل هذا البلاء في سبيل الله. قال: أما وإني كنت أشربها فيقام علي الحد يطهرني، وقد عفوتم الآن عني فلن أشربها أبدا الآبدين. عصى أم لم يعصي؟ شرب الخمر واقترف كبيرة أم لم يشرب؟ لكن نفع الله به الأمة. فالخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوب. تعفو عن إنسان قد ينفع الله دينه به، لكن أن تخطئ وتقتل مسلما تبقى مصيبة. فلابد أن نضع هذا نصب عيوننا، فما دام مسرا بمعصيته يجب ستره، ولذلك صار ذكره غيبة، لو ذكرته فأنت مختار. ولما سئل النبي عن الغيبة حين قال: إياكم والغيبة، قال: وما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكر أخاك بما يكره في غيبته. بما إيه؟ المجاهر يكره ولا بيجاهر؟ لكن المسر بيكره أم لا يكره؟ لا شك يكره حتى وإن أخطأ. ذكر أخاك بما قالوا فإن كان فيه، قال: فتلك الغيبة، فإن لم يكن فيه، قال: فذلك بهتان. يبقى ذكر المسلم بما يكره إن كان فيه فهي الغيبة، وإن لم يكن فيه فذلك بهتان، يعني افتراء وكذب، وكلاهما جريمتان. نسأل الله أن يحفظ ألسنتنا منهما، وأن يحفظ أولادنا علينا، وأن يرزقنا حسن تربيتهم بما يرضيه عنا وعنهم. اللهم أدبنا بآداب كتابك، وخلقنا بأخلاق نبيك. اللهم اجعلنا من أحاسن الناس أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أصلح ذات بينهم في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم لا تجعل بأس المسلمين بينهم، اللهم اجعل بأسهم حمما على أعدائهم، اللهم أصلح الرعاة منا والرعية، اللهم أصلح الرعاة منا والرعية، اللهم ولي أمر المسلمين خيارهم، ولا تولي أمرهم شرارهم، اللهم أبرم أمة حبيبك أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اجعل بفضلك جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل برحمتك تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا منا شقيا أو محروما، اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله لقاؤنا القادم يوم الجمعة بين المغرب والعشاء نتمم موضوع التربية. أسأل الله تعالى أن ييسر لنا ذلك الأمر، وأن يتقبل مني ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا نبهت في اللقاء الماضي بسبب إخواننا الطلاب، لأن عندهم اختبارات وطلبوا هذا، فحتى لا نحرمهم ولا نرهقهم، ونسأل الله لهم التوفيق في حسن التحصيل وفي حسن الإجابة، ونسأل الله تعالى أن يجعلهم وإيانا من جنده المخلصين ومن حزب المفلحين.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.